نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات عن الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وحدات الجيش اللبناني تواصل استهداف ما تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي بالمدافع الثقيلة والطائرات، فيما تقوم وحدات الهندسة في الجيش بتنظيف المناطق المحررة من الألغام والعبوات والأجسام المشبوهة وفتح الثغرات في حقول الألغام أمام الوحدات الأمامية استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية فجر الجرود وفق الخطة المرسومة من قيادة الجيش. مستمعينا الكرام، كيف يبدو المشهد الميداني في جرود القاع ورأس بعلبك بعد تحرير الجيش اللبناني لأكثر من 60% من الأراضي الذي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي؟ وهل ما يجري من اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة له علاقة بما يجري من عمليات عسكرية في الجرود؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد عباس. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد عباس، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيكم، تحياتي لكم لمستمعي قناتكم.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني كيف يبدو المشهد الميداني في جرود القاع ورأس بعلبك يعني بعد تحرير الجيش اللبناني لأكثر من 60% من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، يعني وكيف تجري الأمور هناك؟ تفضل.
يعني العمليات على الاتجاهين، على الاتجاه السوري والاتجاه اللبناني، تسير بسهولة وانسيابية وفق المخطط وربما أفضل من المخطط، لأنه العملية منذ انطلاقتها كان موضوعا لها مدى زمني محدد، وقسمت العملية على مراحل. هلأ التزامن العملية بين جرود رأس بعلبك والقاع والجرود المقابلة في الجهة السورية، تنسيق العملية وتوقيتها وتزامن العملية والاتجاهات الهجوم من كل الاتجاهات، يعني من الغرب من قبل الجيش اللبناني، ومن الشمال الغربي من قبل الجيش اللبناني، والجنوب الغربي من قبل الجيش اللبناني، ثم المقاومة في باقي الاتجاهات، المقاومة والجيش العربي السوري، أدى إلى إرباك داعش وفقدانه منظومة القيادة والسيطرة، لأنه الهجوم من كل الاتجاهات أربك قوات جماعات داعش التي لا تستطيع أن تواجه كل هؤلاء دفعة واحدة. وهذا من فضائل التنسيق. والعملية اللي بدأت في أرسال منذ حوالي أسبوعين وأنهتها المقاومة أيضا ساهمت في إحكام الطوق وتضييق المساحة وتضييق الخناق على داعش. طبعا العملية أول أمس، يعني يوم السبت، بمراحل الأولى حققت أهدافها بوقت قصير على الاتجاهين. وأمس كان يعني عمليا مثل ما قلنا، بس تنتهي مرحلة تبدأ مرحلة تانية. المرحلة الأولى أعتقد أنا أن انتهت، طبعا لست أمني بغرفة العمليات، ولكن بعتقد انتهت في المدى الجغرافي بوقت أقل مما كان متوقعا لها. لذلك انطلقت العملية المرحلة الثانية من قبل الجيش اللبناني وحققت أهدافها أيضا، وسيطر الجيش كما نعلم على أكثر من 60% من مساحة الجرود، في مقابل أيضا السيطرة أكثر من 70% أو 80% الجيش المقاومة والجيش العربي السوري. في الجهة المقابلة حرروا حوالي 100 كيلومتر مربع، ومثل ما قلت لك العملية متناسقة. يعني المرحلة الأولى للجيش في الغرب تقابلها مرحلة مماثلة في الشرق، وأنا أعتقد أن الجهدين يعني من الغرب والشرق سيلتقيان على رؤوس القنن وعلى الحدود اللبنانية السورية قريبا جدا. لا يمكن التقدير الوقت، ولكن حاليا تجري المعركة يعني يعني هذا كان متوقع، لأنه موضوع معنويات داعش وانقطاعها عن عمقها في البادية السورية، ثم هزيمة النصرة التي كانت يعني قوية أكثر عسكريا، وكانت محتضنة أكثر من قبل دول إقليمية، ولديها تعاطف داخل لبنان، نسبة داخل لبنان. كل هذا ساهم بهبوط معنويات داعش. والعملية المتزامنة أيضا التي كان لابد منها أن تكون متزامنة ومنسقة حصلت بغض النظر عن أصوات النشاز التي تصاعدت في لبنان، والتي يعني لا مثل ما بقوله أنه عنزي ولو طارت، يعني نكد مستمر، وهم يعني لا يسألون عن أرواح ودماء العسكريين، يريدون عملية. وحتى الحديث مع الطرف الآخر كان ممنوع، وهي مع أنه في مصر عمليات واحد والتنسيق لا بد منه، يعني ما في خطة عمليات. أنت منك بالمحيط الهادي بجزيرة منعزلة عم تعمل عملية لحالك، أنت موجود في مصر عمليات، التنسيق واجب وضروري. وهذا التنسيق أعتقد حصل رغم أنف من لا يرغب في ذلك، وهذا التنسيق هو اللي أيضا والهجوم المتزامن ساهم بفقدان منظومة القيادة والسيطرة لدى داعش، الذي تجسد من خلال استسلام مجموعة في جنوب شرق الجرود في قرب المعبر الزمراني، استسلمت واستسلم القائد المحلي لهذه البقعة، وهو القاضي الشرعي بنفس الوقت المسؤول الشرعي في داعش. لو كانت منظومة القيادة والسيطرة موجودة لما كانت سمحت القيادة لهؤلاء بالاستسلام. أنا أعتقد أنه حاليا داعش تخوض المعارك في البقعة بشكل غير منسق، غير بشكل لا مركزي شديد. لذلك أنا في تقديري هذا أفضلية لمصلحة الجيش اللبناني في الجهة الغربية والجيش العربي السوري والمقام في الجهة الشرقية. وسنسمع في الساعات القادمة استسلام مجموعات أكثر والقضاء على مجموعات أكثر، والعملية ستنتهي في تقديري في أقل من الزمن المحدد له.
إيه نعم. طيب سيادة العميد، هل هناك أي معلومات عن مصير العسكريين التسعة المختطفين لدى داعش؟
لم يتوفر أي معلومات. كل المعلومات التي تحدثت عن جثث كله كان لحد هلأ غير دقيق. أعتقد أنه هاي المعلومات يعني هناك مجموعة من الجيش مكلفة بالبحث عن مصير العسكريين في الجرود، وتسير مع القوات العسكرية المتقدمة، قوات جيش لبنان المتقدمة في البقعة، وأيضا هناك يعني تحرك للأمن العام لم تتضح بعد الصورة كاملة، والأمن العام هو الذي سيعلن مع الجيش اللبناني عن أي معلومات. يعني ليس هناك لا معلومات إيجابية ولا سلبية عن الموضوع حتى الآن، يعني فيش معلومات دقيقة متوفرة. ومثل ما قلت، الجيش منذ البداية أطلق العملية باسم الشهداء، وأنا في تقدير الجيش مهتم جدا لهذا الموضوع، لذلك شكل وحدة مختصة للبحث عن مصير العسكريين في الجرود. والمنطقة التي يتقدم فيها الجيش والتي سيطر عليها واللي تمتد حوالي 5-6 كيلومتر من الغرب باتجاه رؤوس القمم، اللي اجتاز فيها حوالي يعني 60% من المسافة لرؤوس القمم، يعني هي المسافة حوالي تتراوح بين 7-10 كيلومتر باتجاه الجرود باتجاه رؤوس القمم. هذه المنطقة، هذه كل هذه البقعة يجري تفتيشها بدقة لمحاولة أخذ معلومات عن مصير العسكريين. أيضا المقاومة لديها قد تكون لديها بعض المعلومات الأولية من خلال الأسرة، يعني أسير بحجم هذا أبو العبد المسؤول الشرعي الذي استسلم للمقاومة يوم السبت، أعتقد أنه يملك، لابد أن يملك بعض المعلومات، ليس بالضرورة أن يملك كل المعلومات، ولكن يعني كلها من خلال الأسرة تستطيع معرفة معلومات. وكلما وقع أسرة بيد الجيش من قبل داعش كلما توضحت الصورة أكثر لدى الجيش أو لدى المقاومة.
نعم. سؤال أخير سيادة العميد، يعني في تزامنا مع العملية العسكرية التي قام بها الجيش ويقوم بها الجيش حاليا في سلسلة الجرود الشرقية، يعني اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوي بين الفلسطينيين، برأيك هل يمكن أن يكون لهذه الأحداث أي علاقة بما يجري؟ يعني
دون شك ما في أمر يحصل بالصدفة. هذه المجموعات استغلت، يعني ما نحن نعرف أنه داعش لديه قيادة مركزية موجودة في الرقة وفي دير الزور، هذه القيادة تحرك الجبهات. هلا ليس بالضرورة أن يعني حتى لو حصلت متزامنة مع الاشتباكات ليس بالضرورة أن تؤثر، ولكن دائما داعش يحاول أن يرد، يعني دائما لا يظهر أنه لا زال لديه قدرة التحرك، يحاول أن يرد. أنا في تقديري ليس لما حصل في مخيم عين الحلوة لم يحصل بالصدفة، هو مخطط له، والمجموعات الإرهابية تحركت وحققت بعض الإنجازات على حساب القوة المشتركة وفتح. المواقع التي سقطت بيد القوة المشتركة وفتح سابقا استعاد بعضها مجموعة بلال العرقوب التابع لبلال بدر، وهني هم هذين الشخصين يتبعان لداعش مباشرة. وأكيد هذه من ضمن وسائل الرد لدى داعش. وأيضا يعني ممكن نشهد أو سيحاول داعش، لا أخوي يعني أن نتمنى أن لا نشهد أحداث عملية، داعش سيحاول الرد من خلال عمليات كما حصل في جبهات أخرى بالرد، عمليات انتقامية، بعمليات تفجير، تطار ربما مدنيين، ولكن نأمل نحن أن القوى الأمنية تمسك الوضع وتسيطر على الوضع، ومعظم شبكات داعش الرئيسية تم تفكيكها. هلأ إذا بيخلط في عنصر أو عناصر تشتغل بشكل إفرادي هذا الأمر محتمل، ولكن نأمل أن لا يحصل، ونأمل لأنه مثل ما أن الأجهزة الأمنية تمسك الوضع الأمني بنسبة 90% وأكثر، ما في حدا بيمسك الوضع الأمني 100%. داعش تحاول الرد، وأنا أعمل لك هون يعني حاولت داعش شن هجوم معاكس على وحدات الجيش في الجرود، ولكن هذا الهجوم فشل، يعني شن هجوم كان ممكن يخربط الأوضاع، ولكن كانت وحدات الجيش والاحتياط الجيش في البقعة جاهز وتم سد هذا الهجوم.
اي نعم. الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد عباس كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.